رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم معاني كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا قرأنا من قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. وجعلنا بإذن الله عز وجل بعد أن ذكرنا شيئا من معاني هذه الآيات أن نذكر أحكامها وما يستنبط منها وما يستفاد. وفي هذه الآيات خطاب الله عز وجل لعباده المؤمنين بنسبتهم إلى عبادته، وهي من أعظم النسب التي تحرك العبد إلى ربه وتجعله يلتزم بشرعه. وفي هذه الآيات الأمر بتقوى الله سبحانه، والتقوى معنى قلبي يجعل العبد يقدم على الطاعات ويقدم عن المعاصي والسيئات. في هذه الآيات الترغيب في الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وفيه بيان أن أهل الإحسان ينيلهم الله عز وجل الثواب الدنيوي مع ما ينتظرهم من الثواب الأخروي، والعبد بأعماله الصالحة ينوي الآخرة، ومتى نوى الآخرة جاءته الدنيا. في هذه الآيات مشروعية الهجرة من مواطن المعاصي والكفر إلى مواطن الطاعة والإيمان، والهجرة قد تكون بمفارقة البلدان، وقد تكون بمفارقة الأصحاب، وقد تكون بمفارقة من يخالطهم الإنسان، إما في شارعه أو في عمله أو في مدرسته أو في غير ذلك. فكل هذا مما يدخل في مفهوم الهجرة إلى الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر، سواء كان صبرا عن معاصي الله أو صبرا في طاعة الله أو صبرا على أقدار الله. وفيه تعظيم أجر الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم جواز صرف شيء منها، لأن العبادة حق خالص لله لا يجوز أن يعطى لغير الله كائنا من كان. وفي هذه الآيات بيان معنى الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد الله بالعبادة مع إرادة الآخرة. وفي هذه الآيات وجوب جعل الطاعة لله، فيطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يكون الإنسان سابقا في الخيرات، وخصوصا في عبادة الله عز وجل. ولذا قال في هذه الآيات: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. في هذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يخاف من الله أن يعاقبه في الآخرة، فلا تقتصر نظرة الخوف من الله على العقوبات الدنيوية فقط، بل على العبد أن يلاحظ أمر الآخرة. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي هذه الآيات أن الفوز والخسارة مرتبطة بإفراد الله بالعبادة، فمن أفرد الله بالعبادة كان من الفائزين، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان من الخاسرين. وفي هذه الآيات أن الخسارة العظيمة، بل الخسارة الحقيقية، هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة. ولذا قال تعالى: ذلك هو الخسران المبين. وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم، وبيان أن نار جهنم مشتملة على أنواع من العقوبات تجعل العبد ينفر منها. وفي هذه الآيات أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الخوف، فيخاف من الله أن يسخط عليه، ويخاف من الله أن يدخله نار جهنم، ويخاف من الله أن يجعله يقدم على أنواع المعاصي. وفي هذه الآيات الأمر باجتناب الطواغيت، والطاغوت كل من تجاوز حده الشرعي فإنه يقال له طاغوت. ورؤوس الطواغيت خمسة: أولهم من رضي أن يعبد من دون الله، وثانيهم من أراد أن يقدم حكمه على حكم الله، وثالثهم من أراد أن تكون الطاعة له فيطاع بمعصية الله، ورابعهم من تجاوز في حدود الله وفي حقوق عباد الله ورغب الناس في ذلك، وأما خامسهم فإبليس. أسأل الله أن يكفيكم شره. وفي هذه الآيات فضيلة من كان خوفه لله وحده، ورجاؤه لله وحده، وتوكله على الله وحده، ومحبته لله وفي الله. فطوبى لمن كان كذلك، فإنه يفتح له نعيم الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن لا ينبغي به أن يبادر إلى الاستجابة لكل قول، فقبل أن يقدم على شيء يستمع لكل قول يتعلق بما يريد أن يقدم عليه، ثم يختار أحسنها وأفضلها. ومعايير الاختيار ما بكون الإنسان من أهل النظر في ذلك التخصص، أو بكونه يأخذ بقول من يوثق به ويبرئ الذمة عند الله جل وعلا اتباعه. وفي هذه الآيات أن الهداية تكون بالمقارنة بين الأقوال، أقوال أهل الحق وأقوال غيرهم، بحيث يتأمل الإنسان فيها ويمحص النظر فيها، ولا يكون إما إن شال الناس شال معهم، وإن قالوا قال معهم، وإنما يتفكر في أموره. وفي هذه الآيات أن العقل قد يكون بتسليم الإنسان نفسه لغيره ممن يوثق به، فإذا كنت لا تعرف الطبخ سلمته لمن يعرف الطبخ، وهكذا في سائر أمورك. إذا كنت لا تعرف طريق الهداية انتصمت والتزمت ركز من يكون موفقا مصيبا. لعلنا إن شاء الله نقرأ عددا من الآيات. سنأخذ ما فيها من المعاني في درس اليوم ونترك ما فيها من الأحكام ليوم آخر بإذن الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
كما تقدم معنا أن هذه السورة العظيمة تتحدث عن الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وفيها إقامة البراهين والأدلة والحجج الدامغة على ذلك. وفيها كذلك مصير أهل التوحيد ومصير من يقابلهم من أهل الشرك سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. ولذا قال الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب. هنا هناك أناس قدر الله عز وجل عليهم أن يكونوا من أهل النار، ومن ثم فهؤلاء لا يمكن إنقاذهم. ولذا قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ من الذين حقت عليهم كلمة العذاب؟ أي أمر الله القدري يشملهم بكونهم من أهل نار جهنم، ولذلك نجدهم يستمرون في طريقتهم وفي عنادهم وفي تزهيد الخلق من دين الله عز وجل. فكأنه عقد المقارنة بين هؤلاء وأولئك السابقين من أهل التوحيد، ثم قال: أفأنت تنقذ من في النار؟ كأنه يقول: وظيفتك أن تدعو إلى الله عز وجل، وليس من وظيفتك أن يستجيب الناس لك. ومن ثم مثل هؤلاء حق عليهم كلمة العذاب، وبالتالي مهما فعلت معهم ودعوتهم وبذلت من الأسباب، ولو وعدوك ولو أعطوك، فإن الله عز وجل لن يقدر لهم هداية. ثم ذكر صنفا آخر يقابل هذا الصنف فقال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء هم أهل التوحيد وهم يتقون الله وحده، ولا يتقون أولياء ولا أنبياء ولا أصفياء ولا أصنام ولا أضداد، وإنما تتعلق قلوبهم بالله وحده. ولذا قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم، جعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية أنواع الطاعات. وقد دعا الله عز وجل المؤمنين إلى التزام هذه الطاعات، فمن التزم جانب التقوى بهذه الطاعات كان من أهل الجنان، وكان من أهل النعيم المقيم دنيا وآخرة. ولذا وصف الله النعيم الذي هم فيه فقال: لهم غرف، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وقد قال ابن عباس: ليس في دنياكم هذه مما ذكر عن الآخرة إلا إيش؟ الاسم فقط. وقد وعد الله المؤمنين بهذه الوعود الدنيوية مع ما ينتظرهم من الوعد الأخروي. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. فهذه الآية فيها الامتنان في إنزال الأمطار، أن هذا نعمة من الله عز وجل، وهذا المطر فيه نعم كثيرة. من هذه النعم إنزال هذه الأمطار العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا بقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وهذا وصف الجنة أعده الله للمتقين، ووعد الله صادق لا يمكن أن يتخلف.
صادق ولا مو صادق؟ من هو؟ ووعده،
فوعد الله لا يمكن أن يتخلف. ولذا قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ذكر آية كونية عظيمة الشأن، ماء البحر معروف عندكم ماء البحر أكيد كم فيه من قطرة، لا تعرفون لا تعلمون يخفى عليكم به أشياء كثيرة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء البحر تأتيه الشمس وتبخره ويصعد إلى السماء هواء ثم هذا الماء يجتمع في السحاب ثم ينزل بالأمطار ثم تتغذى عليه النباتات ثم تتغذى أنت عليها. وهكذا نور، من الذي قدرها؟ منكم يستطيع أن يفعل هذه العملية السهلة اليسيرة البسيطة؟ ألم ترى أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء؟ خطاب هنا موجه لمن؟ الخطاب موجه لكل قارئ للقرآن. ألم ترى يا قارئ القرآن، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء كان مالحا فأصبح حلوا، كان لا يمكن أن تزرع منه الزروع فأصبح أعظم ما تنتفع به النباتات. أنزل من السماء، ما المراد بالسماء؟ العلو، المراد به العلو، لأن مرة يؤتى بلفظ السماء وتدل على معان أخرى بحسب السياق. أنزل من السماء ماء نكرة في سياق إثبات مطلقة، أدنى ما يدخل معنا وأكثر ما يدخل معنا، فسلكه ينابيع أي جعل هذا الماء يكون مجاري يجري فيها الماء ليستقي الناس وليزرعوا حبوبهم وثمارهم، فسلكه ينابيع في الأرض فجعله مفرقا عن الأراضي بمثابة منابيع لئلا يستمر وينتشر الماء في وقت واحد لمواطن متعددة. ثم وليعلم بأن الذي أنزل الماء ليس السحاب، السحاب ليس البناء المحكم، وإنما هو أمر من أوامر الله عز وجل. قال فسلكه ينابيع في الأرض، ما معنى الينبوع؟ تقول نبع الماء، خروج الماء من بطن الأرض إلى أعلاها. خروج الماء فسلكه ينابيع. كيف سمى الماء الجاري على الأرض ينبوعا؟ من يجيب؟ كثر المطر لدرجة أن الماء أن الأرض تشبعت من ماء المطر فأصبح ينبع من الأرض كما يأتيها من السماء. قال ثم يخلد به زرعا مختلفا ألوانه. الأفضل أن الزرع يكون على لون واحد أو على ألوان. عندنا بر وعندنا دخن وعندنا رز شعر. فهذه الزروع ليست مما يبقى الماء فيها، وبالتالي من رحمة الله بالعباد أن جعلها تسقي من إيش؟ إذن من فضل الله عز وجل علينا أن لم يجعل الماء مستقلا من السماء بل ينبع من الأرض. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. لماذا اختلف؟ ليعطي كل واحد منها البدن حظه ثم يهيج أن يصل إلى أعلى درجات الكمال فيه. في هذه الحال ثم يهيج فتراه مصفرا. لماذا اصفر؟ لاحظوا هنا قال فتراه، يعني بينهما وقت. يصبح مصفرا بمثابة لون الذهب. من فعل ذلك؟ ثم يجعله حطاما. كان بالأمس سنابل قوية، يمكن لو كسرتها من كسر. ثم أصبح بعد ذلك شجرا وتوقف نموها وتسهر باليد. ثم بعد ذلك تصبح لا شيء. فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. في آخر سن البعير يصبح لا يستفاد منه. هكذا البقرة. ثم قال إن في ذلك، أي في خلق هذه الأشياء أو في التذكير بها، لذكرى، أن يجعلك تتذكر، تقارب بين الأمور المتماثلة. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فعلنا نقف على هذا ونكمل باقي في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ووفقكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: أتيت للعمرة سأمكث شهرا واحدا، هل يجوز لي أن أعتمر عمرة أخرى من مسجد عائشة وبعدها بيومين عمرة أخرى؟
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مرات متعددة، كان يجلس فيها مدة طويلة قرابة عقدين من الزمان. كم مرة اعتمر من مكة؟
أربع خطأ ولا واحدة صفر. كل عمره يأتي بها حال قدوم من خارج مكة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكن شأنهم تكرار العمرة، إلا أنه أجرى عن ابن عباس جواز حلق الرأس بعد أربعة أشهر. بعد كم؟ أربعة. حينئذ نقول من سلكك يا من تريد أن تعتمر في كل ثانية. ثم هناك أعمال فاضلة أعظم أجرا وأكثر ثوابا، مثل صلاة المسجد الحرام ذكر لله عز وجل فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعلق بالباب وبما يسمى الملتزم والدعاء عنده؟
أما بالنسبة للتعلق عند الملتزم فورد فيه أحاديث أحدها ضعيف جدا لا يصح أن يعول عليه، وبعضها فيه من هو منكر. وهناك طريقان يمكن، أحد الطريقين فيه راو صادق لكن روايته هنا موهن منها، ومن ثم يقول ليس هناك مستند للالتزام والإمساك في هذه المواطن لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم ثمرتها ولكونها مضرة للطائفين والراكعين والطائفين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مد الرجلين نحو الكعبة؟
لا أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو سبيل الثبات على الاستقامة؟
من الذي يثبت؟ ألا نتوجه إليه بالدعاء؟ الله قد وعد بالجواب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الذي إذن؟ هذا وسيلة. الوسيلة الثانية: من الذي سيستفيد من استقامتك ابتداء؟ أنت. وبالتالي استشعر عظم الثمرة المترتبة على استقامتك. مت وأنت على استقامة تبعث على العمل الذي مت عليه، وإن مت على معصية ثم الدار دارها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي
هناك في المقابل معوقات لا بد تتخلص منها، سوء الظن بالله. في أحد منكم عند سوء الظن بالله؟ ما هو سوء الظن بالله؟ عدم تصديق وعد الله. فالله يخبر هذا المستقيم بخيري الدنيا والآخرة، الذي أنت تقول له لا ما يهمك وعد الله، أين اليقين؟
السلام عليكم. أقول التي حجت وفي طواف الإفاضة خشية أن يتركها أن تتركها زميلتها فطافت 4 أشواط فقط ثم سافرت إلى بلدها، ماذا عليها الآن؟
في تفصيل كثير عند السائل يراجع أحد المفتين.
أثابكم الله، يقول السائل ما حكم التمسك بالكعبة؟
إذن قبل قليل تكلمنا عن الملتزم وأن الملتزم لم يثبت فيه التمسك به خبر صحيح، فيه خبر ضعيف وأخبار منكرة، ولذلك فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا مزية لمن يتمسك بالملتزم. باقي عندنا التعلق بأستار الكعبة. كم مرة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بأستار الكعبة؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، والله قد فتح الباب فقال ادعوني أستجب لكم. ادعوني عند الملتزم أو ادعوني بتعلقكم بأستار الكعبة، كذا فتح الباب لنا ندعوه لأي مكان. بالتالي لا حاجة إلى التعلق بأستار الكعبة. كان أهل الجاهلية يتعلقون بأستار الكعبة، يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بقتل ابن خطل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن هذه طريقة أهل الجاهلية. أما لما جاء الإسلام تركوا هذا كله، تعلقت قلوبهم مباشرة بالله.
أثابكم الله، يقول السائل إذا أفطر كبير السن في رمضان فهل عليه قضاء الإطعام؟
كبير السن إذا أفطر في رمضان ما الواجب عليه؟ يقول هم على 3 أنواع. كم نوع؟ 3. الأول من ذهب عقله خالف، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام ولا قضاء ولا شيء. لماذا؟ لأنه قد ذهب عن قلم التكليف. الثاني كبير سن عاجز عن الصيام في هذا الوقت لكن يستطيع الصيام في وقت آخر، ما الواجب عليه؟ فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، يصوم. الثالث كبير عقله معه لا يستطيع الصوم ويغلب على ظنه أنه لن يستطيع الصوم في عمره، ماذا يفعل؟ نقول اعتق. تقول يطعم عن كل يوم مسكين.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟
تقبيل الحجر الأسود مستحب، وقد يكون في مع الطواف، وقد يكون بعد أو وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وقبله حتى الشوط السابع، ثم ذهب فصلى ركعتين ثم عاد فقبل الحجر الأسود، مما يعني أن تقبيل الحجر الأسود ليس عبادة تابعة للنسك.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما صحة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحجامة للصالح.
لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحتمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة الحامل لها شهرين، هل تصوم أم تفطر؟
إيش رأيكم؟ تصوم وأنتم تفطر؟ راجع الطبيب، راجع الطبيب. تسأل هل الصيام يؤثر عليها أو على جنينها أو لا؟
بسم الله أخطأ،
هذا يروح المستشفى ما يجينا هنا.
بسم الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصلوات النافلة التي تسقط في السفر؟
الصلوات النوافل أنواع، منها السنن الرواتب هي التي تتعلق بالصلوات، مثل سنة الظهر قبلية وبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، فهذه لا يستحب للمسافر أن يؤديها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. وأما بقية النوافل، هناك نوافل مطلقة، متى أراد الإنسان يصلي يصلي في غير وقت النهي. إذن عندنا سنن رواتب تسقط عن المسافر، ونفل مطلق لا يستحق للمسافر أن يفعله. وبعد يصلي صلاة الليل من الباب مفتوح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لقطة مكة والمدينة؟
لقطة مكة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. كان سيبحث عن صاحبه يتقطها أو يتركها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ويذهب لتغيير ملابسه في الفندق؟
شعنات الاعتكاف، لزوم المسجد بقصد التقرب لله، هذا هو الاعتكاف. بالتالي الأصل أن يبقى المعتكف في المسجد. وإذا قال قيل عن معتكف، لماذا معتكف؟ لازم المسجد، لازم المسجد، إلا أنه استثنى من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلة رحمه نحو ذلك.
صلى الله إليكم. يقول السائل: امرأة افطرت قياما من رمضان بسبب الحمل أو الرضاع، ماذا علينا بعد رمضان؟
من أفطرت لحمل أو رضاع في رمضان على أنواع، منهم من أفطرت خوفا على نفسها فهذه تقضي وليس عليها فدية ولا شيء، والثانية أفطرت تخاف على جنينها أو تخاف على نفسها وجنينها، فهذه بمثابة المريض تقضي.
حياكم الله. يقول السائل: كيف يصلي الرجل أو المرأة التي لديها سلس وريح؟
إن كان السلس مستمرا فحينئذ تتوضأ في أول وقت الصلاة ويكفيها هذا الوضوء إلى آخر الوقت.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل ورد أن أول من يروى من الحوض هم أهل اليمن؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يفتي بدون علم كافي؟
متى يفتي الإنسان؟ أجيب: إذا كان فقيها مجتهدا. متى يكون الإنسان فقيها مجتهدا؟ في أربع صفات، شوفوا هي موجودة عندكم أو لا. الأولى: معرفة النصوص الواردة في المسألة المسؤول عنها، معرف نصوص كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء، هذا ما يحق يفتي في المسألة وليس من الاجتهاد. الصفة الثانية: أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط العربي، يسمونها علم أصول الفقه، فيعرف أنواع الدلالات، هذا نص وهذا ظاهر وهذا مجمل، وهكذا في بقية المصطلحات، ويستطيع تطبيقها على النصوص الشرعية.
أثابكم الله. يقول السائل: صار لي حادث سير في طريق سريع أدى إلى وفاة الشخص، وتقرير الشرطة يقول أنه أني لم أكن أنه لم ليس علي شيء، هل علي كفارة القتل؟ يقول: صار لي حادث سير بطريق سريع أدى إلى وفاة الشخص،
ما هو القتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة؟ القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ القتل العمد أن يقصده بآلة تقتل غالبا فيموت منها، حكم صاحبه القصاص، سلم لأولياء الدم. الثاني شبه العمد. شبه العمد فرقه العمد في الآلة، آلة قتل العمد تقتل غالبا، وآلة قتل شبه العمد لا تقتل غالبا. والنوع الثالث القتل الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له أن يفعله، أن يفعل فعلا يجوز له أن يفعله فينتج عنه موت إنسان، ما حكمه فيه الدية؟ عرفنا الفرق بين الأنواع الثلاثة. السؤال شو
الآن؟
سائق السيارة هل قصد الجناية؟ إذا ليس قتل عمد ولا قتل شبه عمد، تعدل، فهذه معنى قتل الخطأ. هل الوفاة نتجت عن فعله أو لا؟ إن كانت الوفاة نتجت عن فعله وجبت الدية والكفارة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بعد الطواف في أوقات النهي؟
ركعة الطواف، هذا المسجد، مسجد الكعبة، هل يجوز أن تؤدى فيه الصلوات في كل وقت أو هناك أوقات نهي؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن المسجد، مسجد الكعبة، ليس فيه وقت نهي، يطوف ثم يصلي ركعتين وقت الفجر وقت المغرب. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وأصلح الله شأنكم وحالكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.